بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول ما يجب ستره أثناء الصلاة، وقد تحدثنا فيما مضى حول ستر عورة الرجل وستر عورة المرأة في الصلاة، وذكرنا أن عورة الرجل منحصرة في كذا وكذا وكذا، فلا يعتبر ستر شيء إضافي على ذلك. ثم أشرنا إلى ما يجب على المرأة ستره أثناء صلاتها، فقلنا بأن المرأة يجب عليها أن تستر بدنها بأكمله أثناء الصلاة. وقع الخلاف بين الأصحاب في أمور، وأشرنا إلى مناشئ الخلاف، وهي عبارة عن الرأس والشعر والعنق، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا فلا نعيد. يقع الحديث الآن في استثناء بعض الأمور من وجوب الستر، بمعنى لا يجب على المرأة أن تسترها أثناء صلاتها. فاستثنى المصنف تبعا إلى الأصحاب موارد، وهي الوجه والكفان والقدمان. نحتاج إلى ملاحظة موجب الاستثناء، ونحتاج إلى ملاحظة تحديد ما يستثنى. عندما نقول الوجه، فما هو المقصود بالوجه الذي يستثنى في عملية الستر؟ هل هو خصوص ما يغسل في الوضوء، أم أزيد من ذلك، أم أقل؟ عندما نقول الكفان، ما هو المقصود من الكفين؟ هل نعني بالكفين من الأصابع إلى منطقة الكتف، إلى منطقة الذنب، إلى منطقة المرفق، إلى منطقة الساعد، إلى آخر؟ ما هو المقصود بالكفين؟ كذلك الكلام في القدمين أيضا كما هو واضح. على أي حال، الآن إذن الحديث عن هذه الأمور. أول ما نتحدث عن الوجه. ذكر المصنف أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها أثناء الصلاة. قد استثني الوجه في معاقد الإجماعات الموجودة بين أصحابنا، بمعنى مع أن الإجماع بين أصحابنا منعقد على أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها، إلا أن معقد الإجماع لم يشتمل على الوجه، أو أن معقد الإجماع قد استثنى الوجه، فالوجه خارج من تحت الإجماعات المدعاة على وجوب ستر المرأة جميع بدنها. بل في الذكرى أنه أجمع العلماء كافة على عدم وجوب ستر المرأة وجهها أثناء صلاتها. كيفما كان، ينبغي الحديث عن الدليل على هذا الأمر، إذ لا يخفاكم أن الإجماع المدعى في المقام من قبل الذكرى لا يصلح دليلا على المدعى، لما ذكرناه غير مرة من أن دليلية الإجماع تتوقف على توفر أمرين، ما لم يتوفر معا كان ذلك مانعا من الاستناد إليه. الأمران هما أن يكون الإجماع الأول، أن يكون الإجماع صادرا أو حاصلا بين الطبقة الأولى القدمائية من أصحابنا المعاصرين للمعصوم، ولا أقل ممن كانوا قريبا من عصره. الثاني أن لا يكون في المقام ما يصلح للدليلية، فإن كان في البين ما يصلح للدليلية كان ذلك مانعا من الاستناد للإجماع المدعى. كلا الأمرين في المقام إن لم يكونا مفقودين، فلا أقل من أن أحدهما مفقودون، سواء الأول أم الثاني. النتيجة أن الإجماع المدعى من الذكرى شيء الأول لا مجال للاستناد إليه في مقام الدليلية، والاعتماد عليه في مقام الاحتجاج والاستدلال. المصنف جعل الدليل في المدعى أمرين. الأمر الأول عبارة عن التالي، قال بأن دليلنا الأول على عدم وجوب ستر وجه المرأة أثناء الصلاة عدم الدليل على وجوب الستر. دليلنا على عدم الوجوب والدليل هو عدم الدليل على الوجوب. وبعبارة أخرى، تارة نقول بأن في المقام دليلا يدل على وجوب ستر الوجه للمرأة أثناء الصلاة، مقتضى ذلك البناء على وجوب ستر المرأة وجهها أثناء الصلاة. مرة أخرى نقول بأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على وجوب الستر بالنسبة للمرأة أثناء الصلاة، وعليه المقتضي للحكم بالوجوب غير متوفر في المقام، لأننا عندها سوف نرجع للأصل العملي، ما دام الدليل الاجتهادي غير متوفر فإذا المقتضي لإثبات الواجب أو الوجوب غير متحقق، وبالتالي سوف نرجع للأصل العملي. هذا ما يدعيه المصنف بأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على وجوب ستر المرأة وجهها أثناء الصلاة. مقتضى عدم وجود الدليل يعني أنه لا يوجد مقتضى لوجوب الستر، لأنه دائما وأبدا عندنا إما دائما وأبدا عندنا مقتضى وعدم مانع أو مقتضى ومانع في أي أمر من الأمور، أي قضية من القضايا. مثلا الآن وجوب أو استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام حال الخوف، لا بد من وجود مقتضى للاستحباب، وهي عبارة عن النصوص الشريفة التي يستفاد منها في الدلالة على استحباب زيارة المولى حال الخوف. أيضا لا بد من ملاحظة عدم المانع، المانع المتصور في المقام إما آية التهلكة أو قاعدة لا ضرر أو روايات التقية، هذه الموارد الثلاثة قد تعتبر موانع تمنع من البناء على استحباب زيارة الإمام الحسين عليه السلام حال الخوف. المقتضي متوفر وهي الروايات التي دلت على ذلك، المانع موجود أيضا، ولذا قد يتوقف الفقيه فيفتي الفقيه بالاستحباب إذا فقد المانع، مع وجود المانع لا يفتي الفقيه. مرة أخرى على العكس تماما، المانع من الاستحباب موجود وهي آية التهلكة، التقية لا ضرر، المقتضي للاستحباب وهي الروايات التي تدل على استحباب الزيارة حال الخوف غير موجودة، فبالتالي يقال عدم مقتضي ووجود مانع يفتي الفقيه بالحرمة. هذا دائما وأبدا ملاحظة الدليل من هذا الباب، لا بد في أي حكم من الأحكام ليثبت أن يكون له مقتضى، يعني موجب، سبب، داعي يدل عليه، وهو عبارة عن الدليل الاجتهادي أو الأصل العملي. وفي نفس الوقت نفتقد، لا يوجد عندنا مانع يمنع منه. أما إذا لم يوجد عندنا ما يوجبه، ما يعطيه أو يوجده، فعندها نقول لا مقتضي أساسا، فلا مجال للحديث عن المانع. في المقام هكذا يقول المصنف، إذا أردنا أن نقول بأن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها أثناء الصلاة، نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى مقتضى ينفعنا في مقام الاستناد لنلتزم بوجوب ستر المرأة وجهها. لا مقتضى، لا دليل، لا يوجد عندنا ما ينفع لإثبات الوجوب، فبالتالي نلتزم بأن عدم الدليل دليل على العدم، فعدم الدليل على الوجوب دليل على عدم الوجوب، لأنه لو كان واجبا لدل الدليل عليه، عدم الدليل عليه دليل على العدم كما يقولون. أتمنى كلامي واضح يعني. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، لو قيل بتمامية المقتضي في لزوم ستر المرأة وجهها أثناء الصلاة، بمعنى دل عندنا الدليل على أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها أثناء الصلاة. يتمسك أبو حسن بصحيحة علي بن جعفر بأنها لبست مدرعتها فالتحفت من رأسها إلى قدميها، من رأسها إلى قدميها يشمل وجهها أيضا عد الله، وبالتالي يلزم من ذلك أنها تغطي وجهها أيضا كما تغطي شعرها الطويل وتغطي عنقها. فإذا مقتضى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة البناء على وجوب تغطية الوجه أثناء الصلاة، فدل على المقتضي. استفدنا حينئذ المقتضي. يقول المصنف: سلمنا بوجود صحيحة علي بن جعفر الدالة أو المثبتة للمقتضي والدالة على وجوب تغطية الرأس والوجه بالنسبة للمرأة، إلا أن في المقام مانعا. لاحظوا، قلت قبل قليل دائما وأبدا مقتضي وعدم مانع، لابد مقتضي وعدم مانع، إلا أن في المقام مانعا يمنع من الاستناد لهذا المقتضي. ما هو المانع؟ قال: المانع عبارة عن روايات الدرع والخمار. روايات الدرع والخمار، عندنا على سبيل المثال رواية أو صحيحة يونس بن يعقوب، وما ذكر شيء، أنا أمضي صحيحة يونس بن يعقوب باب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث رقم 4 صفحة 405 من المجلد رقم 4. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، لا كلام لنا في السنة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد، قال: نعم. قال: قلت: فالمرأة؟ يعني هل تصلي أيضا في ثوب واحد؟ قال: لا. ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار.
بلغت.
زين، بلى. إلا أن لا تجد، إلا أن لا تجد. طبعا قلنا فيما تقدم عند تعريفنا للخمار بأن الخمار عبارة عن ما يستر الرأس، زين، وشيء من الرقبة والصدر، ومن الطبيعي لا يشمل ستر الوجه. فإذا الإمام عليه السلام يقرر أن المعتبر هو ستر الرأس والشعر والعنق وشيء من الصدر، ولا يعتبر ستر الوجه، لأن الخمار ليس ساترا للوجه. فقوله عليه السلام إلا الخمار استثناء، وبالتالي يستفاد اعتبار ستر ما ذكر وعدم اعتبار ستر ما لم يذكر، دلالتها على المدعى واضحة. فالكلام إذن بين، لا يحتاج مزيد بحث. فرما، عندك تعليق شيء؟
لو كان عملية عكسية
تفضل،
الغطاء يعني انت تغطى في إشكال يعني
في
الغطاء لو هي تغطت الوجه في الصلاة،
مرة نقول بأنه يجب عليها الإسفار كما مثلا في الإحرام، يجب على المرأة أن تسفر عن وجهها لأن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها تغطية وجهها ابتداء. بالحكم الثانوي أن تغطية الوجه من باب الغطاء عن الأجنبي لا مانع، بس الحكم الأولي هو الإسفار، فيجب عليها أن تسفر لأن إحرامها في وجهها. لو قلنا أيضا يجب على المرأة في الصلاة مع عدم وجود الأجنبي أن تسفر عن وجهها، ففي مثل هذه الحالة لو غطت سوف تكون مأثومة، بناء على أن الحكم تكليفي أو وضعي يترتب أثر، حرمة تكليفية فإثم فقط أو حرمة وضعية فبطلان. أما بناء على أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها لا يجب عليها أن تكشف وجهها، فحينئذ لو غطت وجهها ابتداء لا ضير في ذلك، ما كانت يعني مخالفة. طبعا المستفاد أن المرأة يجوز لها كشف وجهها، لا أنه يجب عليها أن تكشف وجهها، عكس الإحرام. في الإحرام يجب عليها الإسفار لما ورد من أن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. أما بالنسبة إلى المقام لا، يجوز للمرأة أن تغطي وجهها حتى وإن لم يكن هناك أجنبي، ما في مشكلة. الكلام بعد ذلك في المورد الثاني وهو الكفان. أقول وقع الخلاف بين الأصحاب في وجوب ستر الكفين أثناء الصلاة، فالمشهور بين أصحابنا بل عند المسلمين كافة عدم وجوب ستر الكفين أثناء الصلاة، وأنهما مما يستثنى فلا يجب سترهما، بل على ذلك دعوى الإجماع من غير واحد من الأصحاب. خالف في ذلك صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه، فالتزم بوجوب ستر الكفين وعدم استثنائهما. علل ذلك بأن القول بعدم وجوب ستر الكفين واستثنائهما مبني على أن الدرع والخمار الواردان في نصوص لباس المرأة في الصلاة لا يغطيا الكفين، وهذا الكلام غير ثابت يقول صاحب الحدائق، بل من المحتمل جدا أن تكون دروع النساء في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويلة الذيل كما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز في زمن، يعني قبل اليوم في زماننا لا ما في مشاهد هذا في نساء أهل الحجاز زين خوف، فكما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز بل أكثر بلدان العرب فإنهم يجعلون القمص جمع قميص واسعة الأكمام مع طول زائد بحيث يجر على الأرض، ففي مثله يحصل ستر الكفين والقدمين، مع الشك في أنه هل كانت الدروع في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ساترة لهما أم لا، يرجع إلى أصالة عدم التغيير، يعني استصحاب القهقرة بعبارة ثانية. خب هكذا أفاد صاحب الحدائق. لم يرتضي أحد ممن جاء بعد الحدائق كلام صاحب الحدائق، ولذا سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه وغيره من الأعلام ناقشوه فيما تبنى واستند له من دليل، وأشكلوا عليه بإشكالات عديدة. النتيجة أن كلام صاحب الحدائق كلام غير مقبول لا يمكن الاستناد إليه. نعود للمصنف. المصنف يقول كما قال قبل قليل في تغطية الوجه، يقول بأن المقتضي قاصر عن إثبات وجوب ستر الكفين، لا دليل عندنا يدل على وجوب ستر الكفين أثناء الصلاة، وقد أجاد حقيقة فيما أفاد، لأن مفاد النصوص إنما هو عدم وجوب ستر ما هو خارج عن الثوبين، وليس مفاد النصوص ستر جميع ما في الثوبين. لاحظوا الدرع كما قلت ما له أكمام يخرج الإنسان يديه من أكمامه، ولو كان بدون أكمام بس بالنتيجة له ما يخرج، يعني ما يلبس فتخرج منه اليدان. طيب إذا قلنا الآن هذا هو الثوب أو هذا هو الدرع، فهل المعتبر أن يكون الدرع ساترا لكل ما دخل فيه بما فيها الكفان أو لا؟ الدرع يدل على ستر ما غطى، فما كان خارجا من الدرع أو من الثوب لا يجب ستره، ومثالنا الكفين. الكفين داخلا في الدورة لكنهما خارجان عنه. الزند أو الساعد يغطيهما الدرع، فهل الواجب أن الدرع يغطي ما كان داخله أم كل ما دخل فيه؟ الظاهر من النصوص هو الأول. عندما يقال الدرع يعني غطى، غطى يعني غطى شيئا مع بقاء البقية خارج ذلك الشيء، وبالتالي يستفاد من التعبير بالدرع يعني ما يغطيه الدرع لا ما يدخل في الدرع خرج منه بعد ذلك. ولذا لا دلالة للنصوص على اعتبار تغطية الكفين، بل دلالتها على خلاف ذلك. فالمقتضي أيضا لوجوب التغطية غير تام كما لا يخفى. بقي عندنا القدم. المشهور بين الأصحاب أيضا عدم وجوب سترهما. طبعا كلامنا سترهما في الصلاة، لا نتكلم عن سترهما خارج الصلاة، يجب سترهما خارج الصلاة كما لا يخفى. كلامنا عن سترهما في الصلاة. على أي حال أقول المشهور بين الأصحاب عدم وجوب ستر القدمين أثناء الصلاة، كذلك خالف في المقام صاحب الحدائق الكلام الكلام، فقال بوجوب ستر القدمين في المقام كوجوب ستر الكفين لنفس النكتة، أن دروع ذلك الزمان كانت طويلة الأكمام أو واسعة الأكمام طويلة الذيل، فكانت تغطي الكفين وتغطي القدمين، نفس ما ذكرنا قبل قليل من كلام عن يجري في المقام، وبالتالي يترتب الأثار. أيضا المصنف في المقام قال دليلنا على عدم وجوب ستر القدمين أن المقتضي لوجوب ستر القدمين قاصر عن إثبات وجوب الستر، ومع كون المقتضي قاصرا لا مجال للالتزام بوجوب الستر. كيف؟ نصوص الستر الصلاتي للمرأة لا تفيد أكثر من أن المرأة تتجلل بعباءة بمقنعة بخمار وما شابه ذلك. كل هذه التعابير المقنعة الخمار المدرعة بعيدة عن أن تكون ساترة للقدمين، وبالتالي مقتضى هذه الأمور عدم وجوب ستر القدمين. فما دل على ستر المرأة عورتها أثناء الصلاة لا يشمل ستر القدمين. والإمام في مقام البيان بيان الحكم والموضوع والمتعلق لو كان ستر القدمين واجبا لأوضحه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أطلاق مقامي أحسنتم. النتيجة إذن البناء على عدم وجوب السهل. قد يقول قائل بأننا نلتزم بوجوب ستر القدمين على المرأة أثناء الصلاة استنادا لصحيحة علي بن جعفر والتي تقدمت في الفرع رقم 3، وقد جاء في ذيلها التالي. هذه صحيحة علي بن جعفر، قرأناها وأشرنا لها في مطلع البحث أيضا. عن أخيه موسى 201 عليه السلام: المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. على أساس أن هذه الرواية من خلال المفهوم فإن خرجت، مقتضى مفهوم هذه الرواية وجوب ستر القدمين على المرأة حال قدرتها على ذلك، وإنما لا يجب سترهما حال عجزها عن السائل. أجاب المصنف فقال بأن المفهوم المذكور إنما يدل على وجوب جزئي ولا يدل على وجوب كلي. بمعنى الصحيحة ليست في مقام تحديد ما يجب ستره على المرأة وما لا يجب، حتى يقال بأن الصحيحة قالت بعدم بوجوب ستر القدمين مع القدرة وعدم وجوب سترهما مع عدم القدرة. ليست الصحيحة بصدد تحديد ما يجب ستره وما لا يجب ستره، لأنها لو كانت في مقام التحديد لما ورد التعبير فيها بلفظة الرجل الذي يشمل الساق أيضا، لأن الرجل يقال لهذه المنطقة بأكملها. فبالتالي لو كان الإمام في مقام التحديد لكان ما عبر بكلمة الرجل، جاء بتعبير آخر، مع أنه لا يختلف أحد بين علمائنا بل غير علمائنا من المسلمين في أن الساق يجب ستره على المرأة. فإذا بالنتيجة الصحيحة ناظرة لوجوب ستر ما يجب ستره في الجملة لا بالجملة، في الجملة يعني هي بصدد بيان ما يعتبر ستره إجمالا وليست بصدد التفصيل في بيان ما يجب ستره واحدا واحدا حتى تكون دليلا على المدعى. هي قاعدة تعرض أمور إجمالية من دون تفصيل، فإذا كان الأمر كذلك لا تصلح هذه الفقرة لإثبات المدعى. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في التالي. قلنا قبل قليل بأن المرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها أثناء الصلاة. نريد الآن أن نحدد الوجه الذي لا يجب ستره على المرأة أثناء الصلاة. هل هو كل هذا بما فيه شيء من الذقن أو أقل أو أكثر؟ أقول المعروف بين أصحابنا أن الوجه الذي لا يجب ستره على المرأة أثناء الصلاة هو خصوص ما تغسله أثناء الوضوء، وهو ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من قصاص الشعر إلى الذقن طولا. استندوا في ذلك إلى ما جاء في باب الوضوء من تفسير الإمام عليه السلام للوجه، فدل ذلك على أن هذه هي حقيقة الوجه عرفا ولغة، خصوصا بعدما لم تكن للوجه حقيقة شرعية عليه. قالوا متى ما ذكر لفظ الوجه كان المقصود منه ما يغسل في الوضوء، في أي مورد ذكروا لفظ الوجه المقصود ما يغسل في الوضوء، فيلتزم بأن الوجه ما يغسل في الوضوء. هكذا أفاد. أقول كلام المصنف ما ذكر يصح لو كان المستند إليه الدليل الذي اعتمدنا عليه نص على أنه لا يجب على المرأة في صلاتها ستر وجهها، لو كان الدليل هكذا لا يجب على المرأة أن تستر وجهها أثناء الصلاة. أما لو كان الدليل الذي استندنا إليه في عدم وجوب ستر الوجه عبارة عن الدرع، الخمار، المقنع، يعني النصوص التي قالت المرأة يكفيها حال صلاتها أن تصلي في درع وخمار، أن تصلي في مقنعة وخمار، فإذا الرواية بيّنت ما يكتفى به من ساتر لا ما يكشف حينئذ. لاحظوا الفرق، مرة الرواية بصدد بيان ما يكشف، ومرة الرواية بصدد بيان ما يستر. زين، فتعرضت للثاني أن الستر يكون بالدرع والخمار، بالخمار والمقنعة. إذن المفروض أن الذي يكشف يكون على طبق الخمار والمقنعة، على طبق الخمار والدرع. ولذلك نقول لن نكتفي بالتحديد الذي ذكره الأصحاب وهو ما يغسل في الوضوء، وإنما سوف نلتزم بأن كل ما يخرج من الوجه من الخمار والمقنعة والدرع هو الذي يستثمر. ولذا لو كان الخارج من الوجه مثلا من قصاص الشعر إلى مبتدأ العنق، هذا هو الذي يخرج من الخمار، إذن هذا كله مستثمر. لو كان الذي يخرج من الخمار من قصاص الشعر إلى منطقة الشفة السفلى فقط، الذقن لا يخرج من الخمار مثلا، فهذا هو المستثنى، مع أن الذقن داخل في منطقة الغسل في الوضوء. لو كان الذي يخرج من الخمار مثلا نصف الخدين دون منطقة الصدغ مثلا، فإذا هذا هو الذي يستثنى، مع أن هذا مما يغسل في الوضوء. فإذا لابد أن نرجع لتحديد ما يخرج من الخمار. ولذلك الذي يستثنى في عملية في الوجه فيما لا يجب ستره بالنسبة للمرأة هو ما يكون خارجا من تحت الخمار. الذي يخرج من الخمار هو الذي يستثنى، وليس ما يغسل أثناء الوضوء. أبو مهدي وش عندك تعليق؟ يشهد لما ذكرنا، يشهد لما ذكرنا صحيحة الفضيل التي تقدمت في تحديد خمار مولاة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. تقدمت صحيحة الفضيل في الصفحة 201-202. صلت فاطمة، روحي لها الفداء، صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. إذا قلنا بأن الخمار وار الشعر والأذنين، يعني منطقة الصدغ كاملة، منطقة الحنك كاملة، منطقة له أسفل هنا ما بين العنق ويعني الحنك الأسفل أيضا لكاملة، لكلها خارجة من الخمار، فبالتالي تكون مما يستثنى، فلا يجب على المرأة أن تستره أثناء صلاتها. فإذا لا بد أن نرجع في تحديد ما يستر أو ما لا يستر إلى معرفة ما يستره الخمار، فكل ما كان خارجا عن ستر الخمار كان داخلا في دائرة ما يستثنى، فلا يجب ستره حينئذ. صار واضح؟ طبعا هذا كل بناء على القبول بدلالة صحيحة الفضيل والالتزام بأن صحيحة الفضيل بصدد عرض حكم شرعي. أما بناء على ما قدمنا في بحث سابق بأنها ناظرة إلى حالة التعذر، فبالتالي لن تصلح دليلا على المدعى. هذا بالنسبة للوجه. يقع الكلام بعد ذلك في الكفين. أقول أما بالنسبة للكفين اللذين يستثنيا من وجوب الستر فهو ما كان لمنطقة الزند، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين الأصحاب. وأما بالنسبة للقدمين فما كان من القدم إلى مبتدأ منطقة الساق، هذا هو الذي يستثنى، وأيضا هو موضع اتفاق بين أصحابنا بلا خلاف بينهم يعرف. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في شرط آخر من الشروط المعتبرة في لباس المصلي، وهو شرطية الإباحة. فيشترط في لباس المصلي أن يكون مباحا. وهنا الكلام، هل أن الإباحة فقط تنحصر في الغصبية أم أن الإباحة أوسع دائرة؟ لواحد. اثنين، ما هو الدليل الذي يستند إليه في إثبات شرطية الإباحة، خصوصا أنه لا يوجد عندنا في المقام نص خاص يمكن أن نستند إليه في اعتبار شرطية الإباحة؟ فبالتالي لا بد من ملاحظة هذا الأمر. عندنا مطلب لربما نشير إليه، مطلب أصولي، وهو مسألة الاجتماع بين الأمر والنهي من عدمه، وهو عمدة ما قيل في المقام. من قال بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي كسيدنا قد صلى تربته الطاهرة والأستاذ قد صلى نفسه الزكية أفتى بعدم أو بشرطية الإباحة وبعدم صحة الصلاة في الثوب المقصود. أما من قال بجواز اجتماع الأمر والنهي وعدم المنع من جوازهما من جواز ذلك كسيدنا مد الله في عمره الشريف بنى على جواز الصلاة في الثوب المغصوب. نعم في مقام العمل يتنزل إلى الاحتياط الوجوبي لعدم دليل عندنا والتورع عن مخالفة المشهور. تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله.
هذا أفضل شخص إنه على عدم قبول